الحمد لله، الحمد لله على العطيات، والشكر له على النعم والخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضع له من في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الوقوف بأرض العرصات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تزودوا ليوم عظيم وموقف جسيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أيها المسلمون، أرأيتم بماذا يقاس تقدم الأفراد والمجتمعات؟ وعلى أي أساس تبنى الأمجاد وتشاد الحضارات؟ كل ذلك لا يتم إلا بالعناية الفائقة بموضوع في غاية من الأهمية، بموضوع هو هاجس العلماء والمربين، وهو قضية المصلحين، وهو هم الغيورين، وقبل ذلك وبعده هو أمنية الآباء والأمهات ومطلب الدول والحكومات. قضية كم صرفت فيه من أوقات، وبذلت فيه من جهود وأموال وقدرات. أتدرون يا عباد الله ما هو ذلكم الموضوع الجلل؟ إنها قضية التربية، وأكرم بها من مهمة، وأعظم بها من أمانة ومسؤولية. معاشر الموحدين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وفلذات أكبادنا وزينة حياتنا. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بهم تطيب الحياة، بهم يحلو العيش، عليهم تعلق الآمال، وبحسن تربيتهم تستجلب البركات وتتنزل الرحمات وتضاعف الحسنات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وتأملوا كيف خص النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح دون سائر الأبناء. إنها قضية كبرى ومسؤولية عظمى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لولدك عليك حقا. أيها المؤمنون، إن الحديث عن المنظومة التربوية حديث ذو شجون، حديث لا توفيه كلمات المنابر ولا تحبيرات الدفاتر، حديث عن قضية باتت من القضايا الشائكة في ظل هذه المتغيرات العصرية، في ظل هذه الحضارات المادية، في ظل هذه التقنيات المعلوماتية. ولكن حسبنا في مثل هذا المقام الضيق أن نبعث بإشارات وعبارات وإضاءات لعلها تكون بلسما للآباء في تربية الأبناء ومقوماته ومعوقاته. فأرعوني أسماعكم وقلوبكم حتى نسمع عن تأصيل نظري ينتظر منكم تطبيقا عمليا. فأول ذلك أن ندرك أن التربية مفهوم شامل للجسد والقلب والروح والعقل، فلا خير والله في أجساد وأبدان بلا قيم وإيمان. تربية الجسد بالغذاء والصحة والكساء والمسكن، وتربية القلب بالإيمان بالله عز وجل وبالاعتقاد الصحيح، وتربية الروح بتزكية النفس وعبادة الله عز وجل وحسن الأخلاق والتعامل، وتربية العقل بالتصورات الصحيحة والأفكار السليمة. ثم ينبغي أن يدرك الإنسان المربي التغيرات المرحلية ويتفطن لهذه القضية وأن يدركها خير إدراك، لأن الاتجاهات والتصرفات والميول لدى الأبناء تتواكب مع التغيرات الفسيولوجية التي تكون في أجسادهم وفي مراحل النمو. فالأطفال في بواكير حياتهم وفي منشأ طفولتهم تجد لديهم قضية التقليد للآباء والأمهات، لأنهم يرون فيهم مصدر الصواب والقوة والأمان. فتأتي هنا قضية القدوة الحسنة، لأن الابن منذ الصغر منذ نعومة أظفاره ينظر إلى أبيه وأمه كيف يتصرفون وماذا يعملون. في بدوء سنهم لا ينظرون إلى الجوانب المعنوية ولا يدركونها، بل يدركون الجوانب الحسية. فلو قلت لولدك الصغير الذي لا يفقه هذه المعاني إني أحبك قد لا يلتفت إليها، بينما لو قبلته أو أخذته بالأحضان وأشبعت فيه هذه العاطفة عاطفة الحنان لوقعت منه مبلغا عظيما. ثم تتسم هذه المرحلة بكثرة الحركة وبكثرة السؤال، وينبغي أن يشبع سؤاله بالجواب الحسن. ثم إذا ما نما الطفل وكبر وبلغ مرحلة التمييز والبلوغ فإن حياته تتغير، ينظر إلى جانب الاستقلالية وينظر إلى جانب اتخاذ الأصدقاء والأقران إلى الدخول إلى الحياة الاجتماعية. فالأب ينبغي أن يعيش مراحل متعددة في تربية الأبناء، يكون تارة معلما لهم، وتارة أبا لهم، وتارة أخا لهم. فينبغي أن يتفطن الإنسان لمراحل النمو والتغير في حياة الأبناء. أيضا ينبغي أن يعرف الإنسان أساليب التربية. أساليب التربية وطرقها كثيرة جدا، منها التربية بالقصة. القصة تربط الأبناء بقصص الأنبياء والصحابة وتبعدهم عن القصص الخيالية لأنها تبعدهم عن الواقع. التربية عن طريق ضرب المثل، وكم من الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. التربية عن طريق القدوة، وما أهمها طريقة مهمة جدا في باب التربية، فإذا أردت أن تغرس في أبنائك حب الصلاة فكن أول من يذهب إلى بيوت الله. إذا أردت أن تغرس في أبنائك الأخلاق الحسنة فكن نبراسا لهم تضيء لهم معالي الأخلاق في حياتك. نعيش في هذه الأعصار الإزدواجية، أن يطلب الأب من ابنه الأخلاق والصلاة والعبادة وهو في منأى عن مثل هذه المعاني العظيمة. فينبغي أن يتفطن الإنسان لهذا الجانب. أيضا من القواعد المهمة في باب التربية أن يعرف الإنسان فقه العقاب. كثير من الآباء والأمهات لا يعرف إلا لغة الضرب والأذية. هناك أساليب كثيرة جدا في باب العقوبة، منها الحرمان من المعنويات، منها الإعراض عنهم، منها الكلمة المهذبة، منها الإشارة، وغيرها من الأساليب. فلا يقتصر الإنسان على أسلوب واحد. ثم ينبغي أن يعرف الإنسان التدرج في العقوبة وأن يقدر الخطأ، فلا يضخم العقوبة على خطأ يسير قد يتوقع من طفل في هذا السن. وينبغي أن يحذر الإنسان أن يقرن العقوبة بالاستهزاء، فإن ذلك يؤثر على نفسية الطفل إذا كبر بعد ذلك، لأنه وجد التهكم والاستهزاء من أبنائه منذ صغر سنه فتجده ضعيف الشخصية في المجتمع. وينبغي أن يحذر الآباء من أن تكون العقوبة شديدة تضر بالأجساد. العقوبة إذا لم يجد الإنسان سبيلا إلا الضرب فليكن الضرب التأديبي المؤثر. ثم عباد الله، هناك الدعاء، وكم غفل الناس عن الدعاء. بعض الناس اليوم ينظر إلى الشكليات، يقول أنا قدمت لابني المال، وقدمت للطعام، وقدمت لللباس، وقدمت للمسكن، وعطيت السيارة، وعطيته كل شيء في حياته، لكنه بعيد عن البر، بعيد عن الطاعة. أقول له: هل قلت في يوم من الأيام في سجودك: اللهم اصلح في ذريتي؟ الدعاء الذي سلكه الأنبياء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل الإنسان ربه أن يكون أبناؤه من الأبناء الصالحين، ويدعو الله عز وجل بذلك، أخذا بالجوانب المعنوية مع الجوانب المادية التي أخذ بها سابقا. ثم يتدرج الإنسان في التربية، اغرس فيهم في البداية الإيمان بالله عز وجل، العقيدة الصحيحة. انظر إلى لقمان أول ما بدأ: يا بني لا تشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ابن عباس قال: احفظ الله يحفظك. فيغرسون فيهم معاني الإيمان والعقيدة، ثم تعلمهم العبادات الصحيحة، وهذه مسؤولية تقف بها أمام الله. أن يكبر ابنك وهو لا يعرف التشهد، وهو يخطئ في الفاتحة، وهو لا يعرف كيف يؤدي الصلاة الصحيحة. وتغرس فيهم جوانب الرقابة الذاتية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا إلى هذا المعنى العظيم، وهو غرس الرقابة الذاتية، لأن هذا الابن لا يعيش معك خلال 24 ساعة، له الأقران، له المدرسة، له المجتمع الخارجي، له أماكن يختلط فيها بكثير من الناس. فإذا غرست فيه الرقابة الذاتية واستشعار الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يقدم على ذنب من الذنوب تذكر الله عز وجل. وينبغي عباد الله أن نغرس فيهم العبارات المقبولة، وأن نجنبهم آفات اللسان. فإذا وجد الأبناء البيت مليئا بالعبارات البذيئة والسب والشتم والدعاء عليهم، فإنه سوف يتأثر بمثل هذه العبارات. ثم عباد الله، ينبغي في باب التربية أن نعتني بجانب التحصين، أن نحصن أبناءنا من قواطع الطريق، نحصن أبناءنا من قرناء السوء، كم من ولد صالح ترعرع في كنف أبويه بتربية صالحة مستقيمة ثم انحرف مع قرناء السوء إلى حياة المخدرات والانحراف. ينبغي أن نقيهم وأن ندرك مع من يمشون ومن يصاحبون، لأن الصاحب ساحب. وينبغي أيضا أن نحصنهم من التقنيات الحديثة، هناك الشبكات، هناك الوسائل، وسائل الاتصال، الحاسب وغير ذلك، هذه تحمل في طياتها الخير والشر. فإذا لم يتفطن الآباء ولم يكن لديهم رقابة رحيمة للأبناء زلوا وابتعدوا. وينبغي أيضا أن نحصنهم من الأفكار المنحرفة، فإن العالم اليوم يعج بعفن من الأفكار وسموم من الانحرافات، الأفكار العقدية المنحرفة كالتكفير وكالتهييج السياسي وغيرها من الأفكار المنحرفة. ينبغي أن نحصن الأبناء من هذه الأفكار ومن هذه المناهج، يحصنون من التحزبات ومن التعصبات، يربون التربية الإسلامية الصحيحة، التربية الوسطية المعتدلة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فمن مقررات التربية أيضا عباد الله ألا نعطي الأبناء الثقة المطلقة. ينبغي أن تكون هناك الثقة المقيدة، لأن الثقة المطلقة إن أعطيت لهم أدى إلى الدلال الزائد ثم إلى انحراف الأبناء. وإذا حرموا معاني الثقة في أيسر صورها أدى ذلكم إلى العناد، فيكون الإنسان وسطا في إعطاء الثقة المقرونة بالرقابة الرحيمة كما أسلفنا. وأيضا ينبغي على الآباء والأمهات ألا يحرموا الأبناء من الوقت الذي يجلسونه معهم، فإذا ضيع كثير من الآباء والأمهات أوقاتهم في اليوم في مشاغلهم الخاصة، فمتى يجلسون مع أبنائهم؟ متى يحققون مبدأ الحوار؟ لابد أن يكون هناك حوار بين الأب وأبنائه، يأخذ معهم ويعطي وينظر ماذا يحملون في قلوبهم وماذا تعلموا من أفكار. ينبغي أن يكون هذا الجانب العاطفي، ينبغي أن ينأى الإنسان عن الظلم. تعطي أصدقائك أكثر الحق، وتعطي أقرانك طول اليوم، ولا تجلس مع أبنائك نصف ساعة في توجيه أو في تربية أو في جلسة تفقيه أو ربط بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا نحرمهم من هذا المعنى. ثم أيضا عباد الله، ينبغي أن نحذر تمام الحذر أن تظهر الخلافات الزوجية وإن كانت يسيرة طفيفة أمام الأبناء، لأنها تؤثر على سير حياتهم، بل تغير على في مجرى حياتهم، ويعيشون الاضطراب والتفكير ويتساءلون ما سر هذا الخلاف. فإن كان هناك خلاف بين الزوجين فليكن على انفراد، وليكن الحل بينهم أما رفع الأصوات والشجار بين الأبناء فله آثار سلبية كثيرة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه.